إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام، إن دين الإسلام جاء شاملا لمجامع الخيرات كلها ومتضمنا لمعالي الفضيلة جميعها، أمر بمعالي الأمور وكريهها، وحذر من سفاسفها وحقيقها، جاء بكل ما يجمل العبد ويزينه وما يبعده عما يشينه ويدنسه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، يحب معالي الأمور، يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. رواه الطبراني ورجاله ثقات. لذا فمن أعظم مقاصد الإسلام وأكبر أهدافه وأغراضه إقامة العفاف والنزاهة والطهارة في النفوس، وغرس الفضائل والمحاسن في المجتمعات، والبعد عن الرذائل والقبائح والموبقات. ومن هنا حرص الإسلام على أن ينأى الناس عن الشهوات الحيوانية والأخلاق الشيطانية. قال تعالى: وليستأذه الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال سبحانه: وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة أبي سفيان مع قيصر، قال أبو سفيان رضي الله عنه: ويأمرنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. وعند الترمذي بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد وعفيف مستأفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. إنها عفة الإسلام التي تضبط سلوكيات الآدميين عن الانحراف إلى مهاوي الرذيلة والانحطاط، وتحفظ إراداتهم وشهواتهم عن الانخراط في الزلل وعدم الانضباط. عفة تتجلى فيها مظاهر الكرامة الإنسانية، وتبدو فيها الطهارة والنزاهة الإيمانية. عفاف يمتزج بتحقيق المروءة والعزة، فحينئذ تقوى النفوس على التمسك بالأفعال الجميلة والآداب النفسانية التي تحمل مراعاتها على الوقوف عند محاسن العادات وجميل الصفات، والترفع عن المحقرات والدنيات. الإسلام عباد الله يركز على مبدأ العفة ليحافظ على الشرف والمجد، وليصون السمعة والعرض. وحينئذ يبقى الإنسان بإرادة قوية ونفس شجاعة، فلا ينقاد للشهوة صاغرا ولا يطيعها ذليلا، بل هو مرتق في سماء الفضيلة، متباعد عن حضيض الرذيلة، واقف بشهواته عند الحد الذي خلقت من أجله وفق المنظور الشرعي والمفهوم الأخلاقي. إخوة الإسلام، وإذ نتحدث عن تلك المعاني السامية في دين الإسلام، فإنه يتجلى للعاقل البصير والمنصف القدير عظم محاسن هذا الدين وسمو تعاليمه، وهو ينظر في مواطن شتى من عالم اليوم يفقد فيها الآفاق وتسود فيها الإباحية المطلقة، لا يعرف فيها المرء شرفا ولا يقيم للعرض وزنا، أخلاق بهيمية وممارسات فاضحة لا تعرف عزة وشهامة ولا تتصف بمروءة وكرامة، إطلاق للشهوات واستباحة للأعراض وضياع للحياء والأذواق، لا غيرة على ذات محارم ولا اشمئزاز من فاحشة وإجرام. فماذا جنت يا ترى تلك الإباحيات، وماذا جرت تلك الأخلاقيات التي تركت العفاف ظهريا ونسفت الطهارة والحياء نسفا جليا؟ لقد جرت شرورا لا نهاية لها وأضرارا لا حد لمقدارها، جنت فسادا لا تقف جرائمه عند حد ولا تنتهي آثاره السيئة ونتائجه القبيحة إلى غاية، آلام متنوعة وهموم واقعة وهموم مستطيرة وأمور مهلكة. عباد الله، ومن أجل تحقيق العفاف والطهارة وبث الحياء والنزاهة على مستوى الأفراد والمجتمعات، جاءت الشريعة بما يكفل تلك المقاصد العظيمة ويحقق هذه الأغراض النبيلة بوسائل شتى وطرق نبلى، ومن ذلك أوامره الجازمة وتوجيهاته القاطعة وتشريعاته الملزمة التي تأتي لعموم المؤمنين ولكافة المسلمين بحفظ الفروج وصيانتها عن الحرام والرذيلة ومواضع الآثام. فحفظ الفروج عن الفواحش مما تزكو به النفوس وتسلم به المجتمعات ويحفظ به الأمن وتصال به الأعراض. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولقد امتدح الله جل وعلا الحافظين فروجهم والحافظات، وجعل ذلك من سمات الفلاح وعلامات الفوز والنجاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. وفي المسند بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: أدخلي الجنة من أي الأبواب شئت. معاشر المؤمنين، وأعظم ما يهتف سياج هذا الحفظ وأبشع ما يهدم سور هذا المبدأ العظيم جريمة الزنا. لذا فهو من أكبر الفواحش وأعظم الموبقات. قال ابن القيم رحمه الله: وسم الله سبحانه الشرك والزنا واللواطة بالنجاسة والخبث في كتابه دون سائر الذنوب، إلى أن قال: فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين الزنا واللواط، ولهما خاصية في إباد القلب عن الله جل وعلا، فإذا انصبق القلب بهما بعد من الله الطيب الذي لا يصعد إليه إلا الطيب، انتهى. وقد حذر الله جل وعلا من الزنا مبينا وصفه المتناهي بالقبح وعاقبته المهلكة الموبقة، فقال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ويقول سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أيها المؤمنون، الزنا مضاد لصفات المؤمنين ومنافر لمسالك الأبرار والمتقين. قال جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وعند أبي داود وغيره: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان كالظلة على رأسه، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. صححه الحاكم ووافقه الذهبي. عباد الله، الزنا يجمع خلال الشر كلها ويتضمن الأضرار جميعها، فيه تعم الأمراض الفتاكة في المجتمع، وعن طريقه تحل البلايا والرزايا بشتى أنواعها ومختلف صورها. يخلط الأنساب ويذهب بمعاني الأسرة الفاضلة وينزع البركات ويضيق الأرزاق، ناهيك عما يحدثه من وحشة وعداوة بين بني الإنسان، وما يوقعه من أمراض وأدواء متنوعة أقلقت البشر وأخافت الدول الصغار والكبار. واستمع يا رعاك الله إلى مشكاة النبوة المحمدية وهي تتحدث عن تلك الأضرار وتنذر من تلك المخاطر والأشرار. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعذاب. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن وعند الحاكم. وقال صحيح الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذابا. وفي حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وفي حديث ابن عمر أيضا رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. رواه ابن ماجه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أيها المسلم، تذكر أن الزنا لحظة عابرة وشهوة عادمة ونزوة حيوانية بحتة، وأن عاقبتها عليك وقيمة وآثارها المستقرة سيئة، لذة تذهب سريعا وتضمحل عاجلا فيبقى العار والشنار. وغضب الخالق الجبار جاء في صحيح البخاري في حديث المنام الطويل أنه صلى الله عليه وسلم قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيه لغة وأصوات، قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك ضوضوا أي صرخوا فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الزناة والزواني فاتقوا الله عباد الله والتزموا أوامره وقفوا عند حدوده تسعدوا وتفلحوا وتفوزوا وتسلموا بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا بما فيه من الآيات والبيان أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد فاتقوا الله عباد الله فتقواه خير وفوز وفلاح ونجاح. إخوة الإسلام إذا ما يسرت للمسلم سبل الغواية وما أيسرها في عالم اليوم وإذا ما كثرت طرق الفاحشة وتنوعت فالمؤمن بحاجة ماسة إلى مراقبة خالقه وإحياء الخوف منه جل وعلا. فليتذكر المسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وتبصر يا من بلغ في الكبد عتيا وفاته زمن الشباب وهو في المآصي من كبا تذكر عظم الأمر وسوء الخاتمة والمصير. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر رواه مسلم. ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر عظيم ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم ارفع كرباتهم. اللهم ارفع كرباتهم. اللهم فرج همهم وغمهم يا رب العالمين. اللهم ارفع كرباتهم وفرج همومهم وهمومهم يا أكرم الأكرمين. اللهم دمر اليهود وأعوانهم. اللهم دمر اليهود وأعوانهم. اللهم دمر اليهود وأعوانهم وأرنا فيهم يوما أسودا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أغن فقراءهم واشف مرضانا ومرضاهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير رعاياهم يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.